السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعلى معالم العلم بأعلامه، وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد خاتم أنبيائه ورسله. فها نحن نلتقي بكم مجددا معشر الإخوة وطلبة العلم الكرام. جمعنا العلم في هذه النسخة 22 من دورتكم العلمية، دورة العلامة عبد الرحمن تيفي البيضاوي، التي ينظمها إخوانكم بدار الحديث الإمام ورش بمدينة الدار البيضاء. وسيجمعنا إن شاء الله طيلة هذه الأيام الثلاثة، بدءا من اليوم يوم السبت 9 من شهر ربيع الأول عام 48 و400 ألف، الموافق للثاني 22 من شهر غشت عام 26 و2000. فأما إمامنا في هذه الدورة فهو أشهر من نار على علم، الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد النفزي القيرواني صاحب التصانيف، إمام المالكية في زمانه وقدوتهم، جامع مذهب مالك وشارح أقواله، ذابا عن مذهب الإمام مالك، قائما بالحجة عليه، لخصه وضم كسره حتى اشتهر بمالك الصغير. هذا فيما يخص المصنف والمصنف. فأما الشارح فهو ضيفنا الكريم الذي ازدانت به هذه الدورة المباركة، فضيلة شيخنا الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى ونفع به، وشكر الله له تجشمه عناء السفر وتعبه لإفادة أبنائه وإخوانه ومحبيه، فجزاه الله عنا خيرا وأعظم له المثوبة، حيث سيتولى الشرح والتعليق على هذه المقدمة ويقوم بالبيان وتوضيح ما طوي فيها من معاني. وفي مستهل هذا المجلس لا يفوتني أن أشكر السلطات المحلية وعلى رأسها ولي أمرنا الملك محمد السادس، نصره الله بالكتاب والسنة نصرا يعز به الدين ويرفع به راية المسلمين، ووفقه لما يحبه ويرضاه من صالح القول والعمل. والشكر موصول لكل من سعى في إقامة هذه الدورة ونشرع فيها على بركة الله وفضله وتيسيره. فليتفضل شيخنا موفقا مسددا معانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السداد والتوفيق والإخلاص في القول والعمل. أشك أن هذه الزيارة الأولى لي لهذا البلد المبارك إن شاء الله، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه الأمن والاستقرار، وأن يحفظ ولي أمري هذه البلاد المباركة الملك أو جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لكل خير، وأن يسدده في أقواله وأعماله، وأن يبارك في ولي عهده الأمير الحسن، وأن يجعله قرة عين لوالده، وأن يحفظه وأن يوفقه لما فيه صلاح العباد والبلاد. وحقيقة جبت كثيرا من البلدان، ولكن هذا البلد بأهله
تميز بحسن الخلق وطيب المعشر والأخلاق والأدب الجم، فنسأل الله عز وجل أن يزيده خيرا وبركة وأن يوفق الجميع لما فيه رضا الله سبحانه وتعالى. وأشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى الإخوة قائمين على هذه الدورة، الذي أسأل الله عز وجل أن يجزيهم عني وعنكم خيرا، كما أشكركم على حضوركم، وهذا لا شك من تواضعكم، فما أنا إلا طالب علم، إنما جئنا نتدارس هذا الكتاب ويفيد بعضنا بعضا. ولا شك أن العلم من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر في المقدمة جملة من الأدلة هي أهمية العلم وفضله، مما يحسن التنبيه عليه والتذكير به لي ولكم، وأن يكون شغلنا الشاغل هو العلم والقراءة والبحث. أيها الكرام، كثير من الفتن بل أبواب الشبهات والشهوات دخلت علينا بسبب بعدنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بعدنا عن العلم. إن وفقك الله لسلوك هذا العلم وطريقه، فاعلم أن الله عز وجل أراد بك خيرا، فهذا من أعلى أعظم علامات إرادة الخير من الله عز وجل للعبد. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعموم الدورات والمحاضرات التي ينهى فيها جملة من الكتب إنما هي مفاتيح لطالب العلم، أما الاقتصار على الدورة ثم نسيان العلم وتركه هذا داء عضال يصيب طلاب العلم. أهلموا واجتهدوا، فإن هذا رفعة لكم في الدنيا وفي الآخرة، تحفكم الملائكة وتغشاكم الرحمة، تتنزل عليكم السكينة وراحة وطمأنينة للعبد في جميع أموره، بل يجد حتى أن أموره الدنيوية تسير على باب التيسير، لأن الله عز وجل يسرها له لانشغاله بالعلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، يسهل لك عموم أبواب الخير، ويسهل لك طريقك إلى جنات النعيم على الصراط. ومن أعظم وأهم ما ينبغي الاشتغال به هو علم التوحيد والاعتقاد وتصحيح العقيدة، من أعظم أبواب السلامة والبعد عن الأهواء والانحراف في جميع سبله وطرقه إلى الكفر والإلحاد والبدع والشرك والمعاصي، وتخليص التوحيد، إخلاص التوحيد وتحقيقه على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. فالعقيدة شرفها متعلق بشرف المعلوم وهو الله سبحانه وتعالى، لذلك كان علم الاعتقاد من أجل العلوم وأشرفها، لأنها بها يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته وحقوقه، ويبتعد عما ينهاه الله عز وجل من الأوجه الدالة على أهمية دراسة العقيدة. أن بها تصحيح العمل، فلا يصح العمل ولا يقبل عند الله عز وجل إلا إذا جاء العبد بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن أوجه أهمية العلم، علم الاعتقاد والتوحيد، أنه من أعظم أسباب تكفير الذنوب والسيئات. العبد إذا حقق التوحيد وأقام كلمة لا إله إلا الله بشروطها وأركانها كان ذلك من أعظم أسباب تكفيره أو تكفير الله عز وجل لذنوبه، كما في حديث صاحب البطاقة الذي تعرفون حين طاشت لا إله إلا الله في كفة من كفتي الميزان بالسجلات المليئة بالذنوب 99، فغفر الله له وأدخله الجنة. ومن الأوجه تصحيح العقيدة يسلم العبد من الخلود في النار مهما بلغت ذنوبه عنان السماء، فإنه تحت مشيئة الله عز وجل حين جاء بالتوحيد فتناله الشفاعة، والشفاعة لا ينالها إلا من حقق لا إله إلا الله، إلا من حقق التوحيد. ومن أوجه فضل تعلم العقيدة والتوحيد أنه من أعظم أسباب حسن الخاتمة، كلنا يرجو ذلك. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نقلا عن الإشبيلي في العاقبة أنه لا يعلم لصاحب التوحيد سوء خاتمة، حقق التوحيد كان ذلك من أعظم أسباب حسن الختام، أحسن الله لنا ولكم الختام. ومن فضل التوحيد والاعتقاد عناية السلف من القرون المفضلة إلى عصرنا هذا، بل إلى أن تقوم الساعة وأهل السنة قائمون بالتوحيد، يدعون إليه ويؤلفون فيه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في أبواب التوحيد، وينهون عما وقع فيه الناس من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن باب الفائدة المؤلفات في الاعتقاد تسير على طريقين أو على أسلوبين: أسلوب التقرير وأسلوب الرد. أسلوب التقرير وأسلوب الرد. أما أسلوب التقرير فهذا ما بين مطول ومختصر، وقصد مؤلفه تقرير عقيدة السلف، عقيدة أهل الحديث، عقيدة أئمة السنة. ومن أوسع هذه الكتب والتي تعتبر مراجع كتاب شرح السنة للالكائي، وكتاب الشريعة للآجري، وكتاب الإبانة لابن بطة. هذه الثلاث من الموسوعات العقدية التي ينبغي الاعتناء بها، إلى غير ذلك من المؤلفات، مؤلفات باسم التوحيد ومؤلفات باسم الشريعة، مؤلفات باسم الإيمان، وهذا كثير أمثلته تعرفونها. ومن المؤلفات المختصرة مختصر وجامع، هذه العقيدة أو المقدمة التي بين أيدينا لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، متوفى سنة 86 و300 للهجرة، الإمام المالكي، مالك الصغير. وقد أثنى أئمة السنة على عقيدته. يقول الذهبي كان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول، لا يدري الكلام ولا يتعود، وهذا ظاهر من عقيدته سواء في مقدمة الرسالة أو في مقدمة الجامع. مقدمة الجامع أوسع من مقدمة الرسالة، فالمقدمة الجامع ذكر فيها كثيرا من أقوال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو من هو في السنة والحديث والفقه والعلم والاعتقاد. ذكر جملة من أقواله رحمه الله تعالى. فهذا المسلك الأول، وهو مسلك ماذا؟ مسلك التقرير. أما مسلك الرد فهو على ثلاثة مسالك أيضا، إما رد على طائفة، وإما رد على بدعة، وإما رد على مبتدع. إما رد على طائفة، وهذا كثير، مثل الردود على الرافضة، رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منهاج السنة في الرد على قدرية والرافضة، اجتماع الجيوش الإسلامية ابن القيم، ردود أهل السنة على المعطلة، على أهل الكلام، ومنها رد على بدعة معينة مثل كتاب النجاد، الرد على من قال بخلق القرآن، مثل كتاب السجزي، الرد على من أنكر الحرف والصوت. يردون على بدعة معينة، منها رد على مبتدع بعينه باسمه مثل رد الدارمي رحمه الله على بشر المريسي، ورد ردود شيخ الإسلام تيمي رحمه الله على السبكي وغيره الأخنائي، وهذا كثير. وهذا يعطينا أيها الكرام أن جانب المؤلفات في باب الردود جانب عظيم، بل مكتبة إسلامية كبيرة. ومما كان يوصي به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلاميذه، ومنه ابن القيم، منهم ابن القيم رحمه الله، كان يقول: وكان شيخنا كثيرا ما يوصي بكتابين لما فيهما من تقرير التوحيد وبيان أصوله. وإذا نظرنا إلى هذين الكتابين نجد أنهما من كتب الردود، الرد على الجهمية للدارمي، والرد على بشر المريسي أيضا للدارمي. هذان الكتابان كان شيخ الإسلام يوصي تلاميذه بإدمان النظر في هذين الكتابين، الرجوع إليهما. وهذا يؤكد عندنا قضية أهمية كتب الردود، وأن من يهون من كتب الردود أو يحذر منها أغلق بابا عظيما من أبواب كتب أهل العلم. فما وصلت إلينا أسماء هؤلاء إلا حين كتب أهل العلم وحذروا منهم بأسمائهم. وهذا أصوله مقررة في كتب السلف وأئمة الدين في بيان أهمية الرد على المخالف، ما قال يحيى بن يحيى: الراد على أهل البدع كالمجاهد في سبيل الله. هذا باب من أبواب تقوى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن لا يكون هذا إلا بالعدل والإنصاف ونقل أقوال المخالف والاستدلال بالكتاب وبالسنة وبأقوال أهل العلم وسلف الأمة. فهذه المسالك التقرير والرد تبين لنا أنه لما علم السلف أهمية الاعتقاد ألفوا مثل هذه التأليفات، وكثرت المؤلفات في باب الاعتقاد. ومما يؤسف في عصرنا هذا عزوف طلاب العلم عن كتب السلف، وهذه وصايا مشايخنا، فالوصايا أهل العلم عموما الرجوع لكتب السلف الأولين المتقدمين والنظر فيها. لا يكتفي طالب العلم بما يكون على الهواتف أو على البرامج الحاسوبية وغيرها، إن لم يدخل غبار الكتب في أنفك لا تجدها تلك اللذة، بل ما وصل أهل العلم إلى ما وصلوا إليه إلا حينما أخذت الكتب أوقاتهم بحثا وقراءة مدارسة ونظرا. وهذا ما رأيته من مشايخنا، وإلا فنحن أهل تقصير. ومنهم شيخنا علامة رحمه الله الشيخ ربيع بن هادي، سأل الله عز وجل أن يسكنه الجنة وأن يجزيه عنا خيرا، لا يضيع شيئا من وقته بين قراءة ومدارسة، يقرأ كثيرا من الكتب، وقته كله في البحث ليلا ونهارا، من أن يستيقظ إلى أن ينام وهو بين الكتب وبين مكتبته، حتى توفاه الله عز وجل وعلى صدره وهو يقرأ، وآخر ما قرأ فيه في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وكان يحب صحيح الإمام مسلم كثيرا، وقرأناه عليه كثيرا. وهكذا أهل العلم عموما، وهكذا إن أردت أن تحذو حذوهم وأن تفتح عليك هذا الباب، باب الخير والبركة وهو باب العلم، عليك بالاجتهاد. هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله للكتاب الجامع، كتاب الجامع كتاب نفيس أيضا، اشتمل على كثير من العلوم، لم يقتصر فقط على العقيدة وإنما اشتمل على جملة من العلوم، وهذا ظاهر من اسمه، السنن والآداب والمغازي والتاريخ. جمع في مقدمته أو ذكر في هذه المقدمة للكتاب هذا المعتقد، وهذا أيضا بيان لأهمية العقيدة حيث بدأ بها وقررها أحسن تقرير على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحاول أيها الكرام أن نمر على جملة من مسائله نتكلم عن أدلتها على حسب ما تيسر. كما قلنا الباب بيننا وبينكم إنما هو مدارسة، فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يسدد القول، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص. ونشرح في بداية المثل.
بسم الله، الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه الكرام ومن اكتفى، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر السنن التي خلافها البدع، وذكر الاقتداء والاتباع وشيء من فضل الصحابة ومجانبة أهل البدع. الحمد لله الذي شمل الخلق بنعمته، وبعث محمدا في أعقاب المرسلين برحمته بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى الله من أحب هداه لمبعثه، وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم به، فقام في عذاب حق الله عليه حتى قبضه الله إليه حميدا صلوات الله عليه وبركاته، بعد أن أكمل الله به دينه وبلغ رسالة ربه وأوضح كل مشكلة وكشف كل معضلة وأبقى كتاب الله عز وجل لأمته نورا مبينا وسنته حصنا حصينا وأصحابه حبلا متينا.
نعم، قال رحمه الله تعالى في بداية هذه المقدمة مبينا مقصده من هذه المقدمة، وهي أنها في بيان السنن وبيان خلافها البدع، وأن الواجب على العبد هو الاقتداء والاتباع. وبين أيضا أن مما سيذكره بيان فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبيان أهمية مجانبة أهل البدع. فهذه المقدمة أو العبارة عبارة نفيسة للإمام رحمه الله، حيث بين أهم مقاصد هذا التأليف بجانب ذكره للبدع ومجانبة أهل البدع. وهذا يؤكد علينا قضية أن المسألة ليست مسألة تحذير من البدع وترك أهلها، لا بد من التحذير من البدع وممن يحملها وينشرها. وهذا أصل بينه نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من البدع على العموم: فإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ولما خرج الخارجي ذو الخويصرة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدل يا محمد. فقال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ سيأتي ذكر ذلك. لما ولى أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يبرقون من الدين مروق السهم من الرمية. حذر منه بعينه. هذا أصل مهم من أصول الاعتقاد، وهو في التحذير من البدع ومن أهلها. وذكر أيضا أن السنن بيانها والبدع وحقيقتها مبني على مصدر التلقي وهو الكتاب والسنة، الاقتداء والاتباع. لابد من دليل فيما نبين أنه من السنة أو أنه من البدعة، إذ أنه لم يأتي دليل عليها أو حذر منها أئمة السلف، وأنها من المحدثات التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمصدر التلقي أئمة السنة في كثير من عقائدهم يبدأون بالإشارة إليه، وهي قضية الاتباع الكتاب والسنة لسلف الأمة. ولا بد أن يرتبط قضية الاتباع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهذا هو سبيل المؤمنين. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، هو يتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: الحمد لله الذي شمل الخلق لنعمته. بدأ بالحمد كما بدأ الله عز وجل كتابه بعد البسملة: الحمد لله رب العالمين. والحمد أل هنا للاستغراق، والحمد هو الثناء على الله عز وجل. فجميع المحامد والثناء لله عز وجل نحمده على صفاته وعلى أفعاله الذي شمل الخلق بنعمته. النعم إما نعمة عامة إما نعمة خاصة. نعمة العامة هي الإنعام على العباد عموما مسلمهم وكافرهم بمأكلهم ومشربهم ومعاشهم. وأما الإنعام الخاص وهي النعمة العظمى هي النعمة على أهل الإسلام. وأعظم الإنعام في الإسلام هو الإنعام بالسنة والتمسك بها. نعمة السنة والتوحيد هي أعظم النعم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قال ابن القيم: اجتمعت عبارات السلف أو المفسرين على أن فضل الله ورحمته في الآية هي اتباع السنة، إقامة على السنة والتوحيد. هذا أعظم فضل الله عز وجل ونعمته على العبد. لذلك قال مجاهد رحمه الله وأبو العالية قال: لا أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني الله للإسلام أو أن سلمني من هذه الأهواء. السلامة من البدع والمحدثات ولزوم طريق أهل السنة من أعظم أبواب السلامة أو أعظم أبواب النعم التي ينعم الله عز وجل بها على العبد. ولا شك أن نعم الله جليلة وعظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ونعم الله عز وجل تحتاج الشكر، ومن الشكر الثبات على هذه النعمة العظيمة. وكذلك من أجل النعم وأعظمها ما ذكره المؤلف، قال: وبعث محمدا في أعقاب المرسلين برحمته. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها من أعظم النعم علينا، حين بعث إلينا رسولا من أنفسنا عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من أعظم الإنعام أن جعلنا الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، ويقتدون بخير المرسلين. ومن صفات النبي صلى الله عليه وسلم أن بعثه في أعقاب المرسلين، أي في آخر المرسلين، فجعله خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، بشيرا ونذيرا. لا شك أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لنا برحمة من الله عز وجل، وأنه من صفاته أنه كان بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهنا يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نور لهذه الأمة، نور معنوي يضيء لأهل الإسلام ولأهل السنة طريقهم بما أرشد إليه هذه الأمة، وبما وضحه من الحق، وبما بينه عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا كافيا. فمن انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد أدى الذي عليه صلوات ربي سلامه عليه. فهدى الله من أحب هداه بمبعثه. فهذا فيه بيان أن هداية الله عز وجل أو أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وهي هداية التوفيق. أما هداية النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم هي هداية الإرشاد. فهداية الإرشاد تكون للجميع، فأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأما هداية التوفيق وهو بأن ينتقل ويؤمن العبد أو ينتقل من الضلال إلى الحق أو من البدعة إلى السنة أو من المعصية إلى الطاعة، هذه بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك وجب علينا الرجوع إلى الله عز وجل في طلب الهداية. ولهذا أمرنا الله عز وجل في كل آية أن نقول اهدنا الصراط المستقيم. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وهي هداية التوفيق بيده وحده لا شريك له. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، من يهدي الله فهو المهتد. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق سيد الرسل لا يملك الهداية لا يملك هداية التوفيق لغيره، لا أغني عنكم من الله شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، وكما أراد هداية عمه أبي طالب الذي ذب عنه لكنه مات على ما مات عليه ما في صحيح البخاري. أنزل الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلما كانت الهداية بيد الله يجب علينا أن نستسلم لله عز وجل وأن نلتجئ إليه بطلب الهداية. وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم به، هذا أيضا في إكمال ذكر النعم وتذكير العباد بها. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الناس كانوا قبل بعثته على الجاهلية وعلى الشرك والضلال والتفرق والثغر، ويقتل بعضهم بعضا ويسلب بعضهم بعضا كما جاء إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد أقرب الناس قلوبا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس في الجاهلية ليس هناك إلا بقايا من أهل الكتاب يدعون إلى التوحيد ويعبدون الله بالتوحيد، لكن الجاهلية ملأت الجزيرة وملأت الأرض شركا وعبادة لغير الله سبحانه وتعالى، عبادة الأصنام والقبور والأضرحة والمشاهد والأشجار والأحجار. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وأرجعهم أو حاول إرجاعهم إلى ما فطروا عليه وخلقوا عليه، كما جاء في الحديث إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. المولود يولد على الفطرة، أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ومن هنا تظهر عظيم نعمة الله عز وجل بالسنة وبنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الله أنقذنا بالوحي وأنقذنا بالسنة. من أراد السلامة والنجاة فليتمسك بها، من أراد الهلاك فليبتعد عن هذا الطريق. قال فقام في العباد بحق الله عليه. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، حتى قال في حجة الوداع لأصحابه قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه وأشار بها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وأكمل الله عز وجل به الدين، حتى قبضه الله إليه حميدا، حتى قبضه الله إليه حميدا. نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال أبو ذر قد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا أو ترك لنا منه علما. وقيل لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه اليهود قالوا قد علمكم نبيكم حتى كل شيء حتى الخراء، قال أجل، قد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن كل شيء وبلغ للأمة الدين الكامل. فمن زعم أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكمل هذا الدين بإحداث أمور ما أحدثها أو ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زاعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ هذه الأمة البلاغ المبين والدين الكامل، بل إنه ناقص. حتى جئت أنت فأضفت هذا الناقص وكملت الدين، دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، ما لم يكن اليوم دينا يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هذه قاعدة مهمة من قواعد الشريعة وقواعد الاتباع، ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينا فلن يكون أبدا دينا في هذه الأيام، أن يكون أبدا دينا في هذه الأيام. قال وأوضح وبلغ رسالة ربه وأوضح كل مشكلة وكشف كل معضلة. لا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الآثار بيّن جميع ما تحتاجه الأمة، وهذا البيان إما بيان تفصيلي وإما بيان إجمالي، فذكر لنا قواعد مهمة يندرج تحتها كثير من الأصول. فما تأتي مسألة إلا وفي الشريعة ويكون فيها ذكر لأصلها أو قاعدة لها عامة فيستنبط أهل العلم حكمها من هذه الأصول العامة، لا ضرر ولا ضرار وغير ذلك من قواعد الشريعة. فما من أمر إلا وقد بيّنه نبينا صلى الله عليه وسلم وبيّنه الله سبحانه وتعالى. واليوم يظهر كثير من الناس خصوصا في الغرب وفي غيرها وفي الشبكات وهو إنكار سنة النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ بالقرآن فقط. وهذا فقط تسأله كم ركعة نصلي وكيف نصلي وكيف نصوم وكيف نزكي وكيف نحج وما الأنصبة، كلها في السنة. لن تستطيع إقامة دينك إلا بالأخذ بالقرآن والسنة، بل من لم يأخذ بالسنة لم يأخذ بالقرآن أصلا، لأن الله عز وجل كما قال الإمام أحمد رحمه الله قرن الله عز وجل طاعة رسوله بطاعته في القرآن في أكثر من 30 موضعا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وجاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقالت إني قرأت القرآن ولم أجد فيه تحريم النمص نتف شعر الحاجبين، فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت أين؟ لا يوجد، وهذا لا يوجد نصا في القرآن. قالت أين؟ لا يوجد. فقال لها رضي الله تعالى عنه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكما قال عليه الصلاة والسلام يوشك رجل متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمره فيقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما لم نجده لم نأخذ به، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال وأبقى كتاب الله عز وجل لأمته نورا مبينا وسنته حصنا حصينا وأصحابه حبلا متينا. أبقى هذا الكتاب الذي هو النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل أو النور الذي أنزلنا. أما السنة فلا شك أنها حصن حصين للعبد، إن تمسك بها سلم من الضلالات ومن الأهواء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر اختلاف الأمة وانتشار هذا الاختلاف، من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ذكر سبيل النجاة بأمرين، ذكر سبيل النجاة بأمرين: التمسك بالسنة والحذر من البدع. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. بآخر الحديث حديث العراض بن سارية، فذكر أن من أعظم ما يكون حصنا للعبد من الأهواء والانحراف والضلال هو التمسك بالقرآن أو التمسك بالسنة، وكذلك الحذر من الأهواء والبدع. وكذلك مما ينبغي سلوك طريقه، سلوك طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال: وأصحابه حبلا متينا. وسيأتي ذكر فضل الصحابة وأهمية الاقتداء بهم، لأنهم هم الذين عاشوا الوحي وسمعوا القرآن ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا أسباب النزول وسمعوا البيان النبوي. الله عز وجل أثنى عليهم وذكر عدلهم: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن كان مستنا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. وأصحابه حبلا متينا، أي أن التمسك بهم هو سبيل وطريق للنجاة، وهو أيضا طريق قوي متين، من تمسك به سلم، ومن اتبعه وسار على ما سار عليه الصحابة غنم وفاز. فهذه خلاصة ما جاء في هذه المقدمة النفيسة للإمام بن أبي زيد رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
نعم. هذا الحديث اللفظ المشهور: كتاب الله وأوصيكم بأهل بيتي وأوصيكم بأهل بيتي. وهذا اللفظ ذكره الإمام مالك مرسلا: عليكم أو ما تمسكتم به كتاب الله وسنة نبيه. رواه الإمام مالك مرسلا والحاكم وغيره، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 1761. وهذا أيضا فيه بيان أن العصمة من الضلال تكون بالتمسك بالكتاب والسنة. فمن أراد السلامة من الضلال، وكلنا يريد السلامة من الضلال بشتى أنواع الضلال، ضلال في الكفر وضلال في البدع وضلال في المعاصي والذنوب، فعليك بالكتاب والسنة، فمن تمسك بهما سلم من الضلال. فكلما زاد عند العبد التمسك كلما قل عنده الضلال، وكلما قل عنده التمسك كلما زاد عنده الضلال. المعادلة كما يقال عكسية، كلما زاد هذا نقص هذا، وأنت الذي بيدك فعل الضلال وأسبابه، وبيدك البحث عن الحق وبذل أسباب النجاة. الله سبحانه وتعالى يقول أن من أراد اليسرى يسره الله عز وجل، ومن أراد العسرى أسر الله عز وجل عليه أمره. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
نعم. الله سبحانه وتعالى قال أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم ذكر هذا الحديث وهو حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث مشهور في السنن وهو صحيح بلا شك وصححه أئمة الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ الصحابة موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله أوصنا كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العظيم في هذا الحديث العظيم الذي ينبغي تذكير الناس به أنه شامل لكثير من أصول الاعتقاد خصوصا الخطباء أكثروا من ذكره في الخطب وشرحه للناس هو حديث عظيم اشتمل أولا على الأمر بلزوم التقوى وكذلك اشتمل على الوصية العظيمة التي فيها السلامة في أمور الدين والدنيا وهي السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف وعدم الخروج عليهم فإن هذا من أصول الإسلام العظيمة التي بها سلام الدنيا والدين سلامة الدنيا والدين. سيأتي الكلام عن هذا الأصل وتقرير عقيدة السلف لمثل هذا الأصل الذي خالف به الخوارج وخالف به أهل الإرهاب والتفجير والتدمير الذين خالفوا وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وهذا ما ميز أهل السنة عن غيرهم حين أوصوا بالسمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف دعاء لهم بالصلاح الدعاء لهم بالصلاح الدعاء لهم بالخير لا يذكرون إلا بالإجلال والتوقير وهذا حق علينا وحق بينته النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف. ثم قال لما ذكر الاختلاف قال أن النجاة بأمرين كما ذكرنا سابقا. الأمر الأول ما هو أيها الكرام؟ حين حصول الفتن تكون النجاة بأمرين ما هما؟ الأول تمسك بالسنة والثاني الحذر من البدع. والتمسك بالسنة ليس تمسكا سهلا بل باب من أبواب الجهاد جهاد النفس. تمسك بالسنة أمر فيه صعوبة ولكنه يسير على من يسره الله عليه. لذلك انظر إلى المثل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي آخر الأسنان. فالعبد الذي يخاف أن يتفلت منه شيء تمسك به بيده فإن خاف أن يفلت منه ضمه إليه فإن خاف أن يفلت أكثر عض عليه حتى بآخر أسنانه خوفا من أن يفلت منه هذا الشيء. وهكذا صاحب السنة يعلم أن الفتن كثيرة والصوارف عن الحق كثيرة تعرض عليه في بيته وفي هاتفه وفي مجلسه وفي أصحابه وفي عمله مسألة تحتاج إلى جهاد. لذلك قال تمس عض عليها بالنواجذ أن الصوارف عن الحق كثيرة وهذا الذي يميز صاحب السنة عن غيره. هذا الذي يميز الذي يريد الدنيا والذي يريد الآخرة الذي يريد الرفعة في الدنيا والآخرة والذي يريد الرفعة في الدنيا فقط دون النظر إلى معاده وبعثه وحسابه وجزائه تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم ذكر محدثات ووجوب الحذر منها وذكر أن كل بدعة ضلالة وهذا على العموم ليس في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال كل بدعة ضلالة، وكل ما خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه إجماع الصحابة وهدي السلف هو بدعة وضلالة يجب الحذر منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحذر عليه الصلاة والسلام من الفتن والأهواء والبدع ومن زلة العالم، وقال عليه السلام: لا تركبن سنن من كان قبلكم.
نعم، قال حذر عليه الصلاة والسلام من الفتن والأهواء والبدع ومن زلة العالم، وقال عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم. هنا بيّن عليه الصلاة والسلام أو المؤلف بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من كثير من أسباب الانحراف، بعد أن ذكر حديث تمسك بالسنة والحذر من البدع. انتبه، هناك أبواب من البدع أو الفتن التي تصرفك عن الحق كثيرة، منها الفتن التي تعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودا، أيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض وقلب أسود كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهكذا العبد كلما تساهل في الفتن، وكلما تساهل في اتباع المحدثات والجلوس مع أهل الفتن والاستماع لأهل الفتن وقراءة كتب أهل الفتن، كلما نكت فيه نكتة في قلبه من هذه الفتن، حتى في الأخير يكون هو من أهل الفتن. وهذا حذر، لأجل هذا حذر السلف من مجالسة واستماع وقراءة لكتب المخالفين وأهل البدع. ذكر ابن بطة رحمه الله تعالى أنه عرف كثيرا من الناس كان يجالس أهل البدع بمناصحتهم، يقول ناصحهم، فإذا هو منهم، فإذا هو منهم في الأخير لا يسلم من البدع، لا يسلم من الفتن، والفتن خطافة. كان ابن سيرين وأيوب السختياني وغيرهم من السلف يأتيهم المبتدع يقول أقرأ عليك آية، أنا ولا تقرأ حتى علي آية، قال أخاف أن يفسرها بغير تفسيرها فيقع في قلبي والقلب ضعيف. والسلف كانوا حريصين على البعد عن الفتن حتى في المناظرة، وهم من هم في العلم. الإمام مالك رحمه الله تعالى يأتيه أبو الجويرية من المرجئة يقول أناظرك، قال إذا غلبتك قال أصير إليك، قال إذا غلبتني قال تصير إلي، قال ذهب إلى شاك غيري في دينه فناظره، لست بشاك من ديني، لست بشاك من دين. ولما سأل هذا الرجل وقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدئا، وطرده من مجلسه. هكذا غلق الأبواب على أهل الفتن. وهذا سيأتي أيضا جملة من الأمثلة على ذلك في هذه المقدمة، فتن والبدع، وكذلك زلة العالم. زلة العالم لا شك أنها من أعظم أبواب الانحراف. تتبع رخص الفقهاء وزلات العلماء، المقصود بزلة العالم أي اتباعه على زلته، أن العالم إذا أخطأ فهذا فتنة للناس. إذا بين أهل العلم خطأ هذا العالم ومخالفته بالدليل، ليس المجال مجال تقليد واتباع له على زلته، لأن هذه فتنة من الفتن. ولم يأتي فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصح من أنها يعني اتقوا زلة العالم وانتظروا فئته أي رجوعه، أو احذروا من ثلاث منها زلة العالم، ولكن هذا ورد في بعض آثار الصحابة رضي الله عنهم. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ثلاثة أو ثلاث يهدمن الدين، قال ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. وأيضا جاء عن سلمان الفارسي أنه قال نحو هذه العبارة، قال: كيف أنتم عند ثلاث، زلة عالم وجدال منافق بالقرآن ودنيا تقطع أعناقكم، ودنيا تقطع أعناقكم، تقطع أعناقكم يعني أنكم ترفعون رؤوسكم وتستشربون لها، تبحثون عنها حتى يتعب الإنسان وهو يركب وراء دنياه فيترك آخرته. فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه، فلا تقلدوه دينكم. يعني حتى العالم إذا زل وتراجع لا نبقى نحن على زلله، وهذا مشهور في بعض من كان على مذهب معين ثم تراجع وألف وترك هذا المذهب وذهب إلى مذهب آخر، ولا يزال أتباعه على هذا المذهب ولا ينحرف ولا يرجعون إلى ما رجع إليه هذا العالم من اعترافه بأنه كان على غير هدي السلف الصالح. وابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول: ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل: كيف ذاك؟ قال: يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله منه فيترك قوله ثم يمضي الأتباع على قوله، لا يتركون ولا يتراجعون. وهذا كالأئمة أربعة جميعا كلهم كانوا يقولون إذا جاء الحديث أو جاء قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. كلهم من تبين له الدليل على قول قال به والدليل على خلافه رجع، هذا هو داء العلماء. أما أن نبقى على التقليد هذا من أعظم أسباب الانحراف، التقليد من أعظم أسباب الانحراف. ومعنى التقليد التقليد على الحق وعلى الباطل يسير معه على جميع قوله، التعصب المذهبي أو التعصب على الأقوال. نحن مأمورون بالاتباع يعني الفاصل عندنا والمرجع هو قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله. نعم. وقوله لتركبن سنن من كان قبلكم، هذا أيضا بيان خطورة تقليد الآخرين فلإحداث الدين وتلبيس الحق بالباطل، هذا كله من تتبع سنن الأولين وأخذ الزلة والسير عليها فتنة الناس، هذا أيضا من ميراث اليهود والنصارى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ووصف عليه السلام الخوارج فجعلهم ببدعتهم مارقين من الدين، وتتابعت الآثار في الخوارج والقدرية والمرجية والكرم، فعن هؤلاء تفرقت الأصناف 72 فرقة التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها، وذكر أن في أمته من تتفرق عليها.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال وصف الخوارج فجعلهم ببدعتهم مارقين من الدين، وهذا ورد في أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرها من حديث أبي سعيد الخدري وحديث علي وحديث ابن عمر وغيرهم من الصحابة بذم الخوارج. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج فيكم قوم يحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فالأحاديث في التحذير من الخوارج حديث أحاديث كثيرة، بل من أعظم فضائل علي رضي الله تعالى عنه وقتاله للخوارج. والخوارج شر، ورد في حديث ابن ماجة أنهم لا زالوا يخرجون حتى يظهر في أعراضهم الدجال، كل من خرج على الأمة الإسلامية قاموا معه وثاروا معه، كل من خرج على ولاتنا من المسلمين قاموا وثاروا معه، حتى أن الدجال إذا خرج على أئمة المسلمين وقاتل يعني قاتله المهدي وجيشه، الخوارج أين يقفون؟ يقفون مع الدجال ضد إمام المسلمين وضد المسلمين في ذاك الوقت، حتى يظهر في أعراضهم الدجال، مع أن الدجال من جيشه اليهود وهم معهم يسيرون في ركابه. فالخوارج شر الخلق والخليقة، وقال كلاب النار، صفهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا المذهب لا زال يخرج، وهو سم أو يعني سلاح مسموم في خنجر هذه الأمة في كثير من البلدان. عافى الله بلاد المسلمين وعافى بلادكم منهم ومن شرهم. ما يظهرون إلا لأجل الدنيا. يكذب خارجي إذا قال أريد الإصلاح، إنما خروجهم لأجل الدنيا، ونص على ذلك الأئمة. بل رأسهم ما قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اعدل، إلا لأجل الدنيا، يريد الغنائم. إذا قسمت غنائم حنين قال اعدل يا محمد. وهذا ما نص عليه أئمة الإسلام، حتى أن الإمام مسلم رحمه الله ذكر حديث الخوارج في باب الزكاة، قال بعض أهل العلم أن هذا من إشارة إلى حبهم للدنيا وأن خروجهم لأجل الدنيا فقط. فهؤلاء شر عظيم. وانظر في بعض البلدان التي استفحل بها شرهم وظهرت فيها مذاهبهم، كيف لا أمن ولا إيمان ولا سلامة في دين ولا دنيا، ولا يستطيع المسلم حتى أن يصلي في مسجده وداره. تقتيل أو قتل وتفجير لا يسلم منهم الأبرياء ولا الأطفال ولا النساء. بل كما تعرفون في بعض البلدان أفتوا بقتل الشعب وقتل النساء وقتل الأجنة في بطون الأمهات كله. قالوا ولا يلدون ولا يلد الكافر، يعني الكافر لا يلد إلا كافرا، ولا يلدون إلا كافرا إلا فاجرا كفارا. وهكذا مذهبهم، النظرة السوداوية للمجتمعات الإسلامية. فهم ما رضوا عن عثمان رضي الله تعالى عنه فقتلوه في داره، ما رضوا عن علي وحكمه وعدله فقتلوه رضي الله تعالى عنه، ما رضوا عن معاوية، ما رضوا عن أئمة المسلمين الأوائل. فإذا ما رضوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم وقسمته للغنائم، فكيف يرضون عنا وعن ولاتنا وعن أئمتنا؟ لذلك يجب الحذر والتحذير. والحمد لله علماء أهل السنة والعلماء السلفيون هم من أعظم أهل العلم وأكثرهم تحذيرا من هذا المذهب الخطير الهدام. لذلك تجد هؤلاء يحاربونهم أشد الحرب ويشوهون صورتهم. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هؤلاء هم الذين يفسدون مخططاتهم في تفجير البلدان وذهاب الأمن والأمان والاستيلاء على الدنيا والاستيلاء على ما يكون عند ولاة الأمر. فهم لا يرون أصلا مسلما إلا أنفسهم. ذكر اللالكائي رحمه الله تعالى في أصول السنة قال خارجيان يطوفان في البيت يوم الحج الأكبر، ملايين من المسلمين حجون. وقال هذا الخارجي، وهذه النظرة السوداوية التي يسمونها في بعض كتبهم مجتمعات جاهلية أو جاهلية القرن العشرين، هكذا ينظرون، يقولون أنه عاد الأمر إلى ما كانت عليه كان عليه الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر. قال يطوفون، فقال أحدهم لصاحبه أترى هذه الجموع؟ قال نعم. قال ليس فيها أحد في الجنة إلا أنا وأنت، خوارج. فقال صاحبه انتبه، جنة عرضها السماوات والأرض، ليس فيها إلا أنا وأنت، تركتك وتركت مذهبك. فبقي هذا وحده في الجنة بحسب زعمه ونظره. وهكذا هم ينظرون إلى ولاة أمورنا. ولا شك أن ولاة أمورنا بشر، بل معصومين. المعصوم هو النبي والرسول، هؤلاء هم المعصوم. أما هؤلاء بشر، يحصل منهم الخطأ، يحصل منهم العصيان، يحصل منهم الصلاح، ولكن خيرهم أكثر من شرهم. وجودنا في أرض فيها أمن وأمان، كما أنعم الله عز وجل عليكم في هذا البلد أمن وأمان بحمد الله عز وجل، وانظروا في البلدان الأخرى وكيف أنه لا أمن ولا أمان بسبب هؤلاء وسبب ما يحصل منهم مما يعني تعرفون، بل أرادوا أن يحصل هذا الأمر عندنا وعندكم لكن الله سلم، فهم ها يريدون هذه الفوضى الخلاقة التي يرتقون بها ويأخذون بها مصالحهم، لا تهمهم دماء ولا تهمهم أنفس ولا تهمهم أبرياء، هم وأبناؤهم في قصورهم جالسون، وأما نحن والمسلمون إنما هم مطايا عندهم، هكذا ينظرون أن هؤلاء مطايا يأخذون المصالح التي يرجونها من خلفهم وهم جالسون وأبناؤهم يدرسون وفي قصورهم ودنياهم ولا يهمهم مجتمعنا ولا ما يكون فيه. فيجب الحذر من هذا الفكر، وننظر هنا إلى هذا الإمام مالك الصغير كيف أنه أول فرقة ذكرها وحذر منها من؟ قال الخوارج، هذا دليل على خطورة هذا المذهب، وأيضا هو من أوائل الفرق انحرافا، أول فرقة انحرفت هي الخوارج بمقابل الرافضة. هؤلاء خرجوا وقاتلوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير أهل الأرض في ذاك الوقت، خير من طلعت عليه الشمس، علي رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة، يعني في عهد علي وخلافته، وينظرون إليهم على أنهم كفار ويتقربون إلى الله بدمائهم، حتى لما قامت معركة النهروان يتسابقون على الجسد أيهم يسبق إلى قتل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا النظرة الشيطانية، حتى أن أحدهم ضربه أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ضربه برمحه ورفعه فقال له إلى جهنم وبئس المصير، فقال لأبي أيوب رضي الله تعالى عنه وهو مطعون سيموت، قال ستعلم أينا أولى بها صديقا. انظر إلى النظرة، ها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نصروا دينه ويقول مثل هذا القول، وسيأتي الحديث عنهم أكثر إن شاء الله. وأما قوله ببدعتهم مارقين من الدين، هذا إشارة إلى أن بعض أهل العلم رأى أنهم كفار، وجمهور على أهل العلم على أنهم ليسوا بكفار، ولكن ذهب ابن العربي المالكي رحمه الله، وهذا أشار إليه البخاري في الصحيح وأيده ابن حجر رحمه الله وبعض أهل العلم إلى أنهم أصلا مارقون، هذه بدعة كفرية، ولكن جمهور العلماء على أنهم ليسوا بكفار، بل كما قال علي رضي الله تعالى عنه من الكفر فروا، ولكن وجود هذا الاختلاف دلالة على خطورة هذا الأمر بين أن يكون كافرا أو ليس بكافر. قال وتتابعت الآثار في الخوارج، هذا لا شك آثار في الخوارج كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام. قال وفي القدرية، والقدرية كانوا أولا القدرية على فرقتين، قدرية الأوائل الذين خرجوا بعهد ابن عمر رضي الله تعالى عنه في البصرة، كانوا يقولون إن الأمر أنف وأن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، ويسمونهم القدرية الأوائل، وهذا مذهب عدم وانتهى. وقال لهم ابن عمر والذي نفسي بيده أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه حتى يؤمن بالقدر. هذا أول حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بعد المقدمة، لما جاء ابن عمر يحيى بن حميد أو عبد الرحمن بن حميد ويحيى بن يعمر يسألان ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يقول ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن ويقولون إن الأمر أنف، فبين كفرهم، هؤلاء أجمع السلف والأئمة على كفرهم لأنهم نفوا علم الله سبحانه وتعالى. والقدرية المتأخرة هم معتزلة الذين يقولون إن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، وسيأتي الكلام عن معتقدهم إن شاء الله. والمرجئة هؤلاء أهل الإرجاء، وأهل الإرجاء اجتمعوا على إخراج العمل من الإيمان على اختلاف أقوالهم في الإرجاء، بين إرجاء الغالب ودرجات الإرجاء. منهم من قال إن الإيمان المعرفة، ومنهم من قال إن الإيمان القول، ومنهم من قال إن الإيمان التصديق، ومنهم من قال إن الإيمان التصديق والقول، ولكنهم اجتمعوا كلهم على إخراج العمل من الإيمان، ولهذا سموا مرجئة، أي أرجعوا وأخروا العمل فلم يدخلوه في الإيمان. وسيأتي أيضا ذكر الأدلة من مذهب أهل السنة على الإيمان ودخول العمل فيه. وأيضا وفرق في بعض النسخ من المقدمة وفرقة الرافضة، وهي أيضا من الفرق التي هي أربع فرق أصول الفرق كما ذكر بعض أهل العلم. قال: فعن هؤلاء تفرقت الأصناف 72 التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وذكر في أمته من تتفرق عليها. وهذا حديث الافتراق مشهور، وحديث الافتراق ورد عن عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن أبي هريرة، ورد عن عبد الله بن عمر، ورد عن أنس، ورد عن ابن مسعود، وورد عن ابن عباس، وعن غيرهم من الصحابة. هو حديث صحيح بلا شك، وأخطأ من ضعفه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: صحيح مشهور في السنن والمسانيد كسنن أبي داود والترمذي والنسائي. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله: تبين بوضوح أن الحديث ثابت لا شك فيه، ولذلك تتابع العلماء خلفا وسلفا على الاحتجاج به، حتى قال الحاكم في أول كتابه المستدرك: إنه حديث كبير في الأصول، إنه حديث كبير في الأصول. والروايات تذكر أن هذه الأمة افترقت أكثر من افتراق اليهود والنصارى. اليهود افترقوا على 71، والنصارى افترقوا على 72، وهذه الأمة افترقت على كم؟ 73 فرقة. 73 فرقة. قائلا أن يقول: أمة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الأمم وأفضل من الأمم السابقة، فكيف هذه الأمة افتراقها أعظم من افتراق الأمم السابقة؟ وأجاب أهل العلم بعدد من الأجوبة، أجابوا من الأجوبة عن هذا الإشكال أو هذا الإيراد. أولا، أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم، أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم، فوجود الفرق فيها أكثر لكثرة هذه الأمة أصلا. هذا جواب. والجواب الثاني، أن الأمم السابقة كانت في أزمنة محددة بخلاف هذه الأمة، فهي باقية إلى قيام الساعة، فالمدة الزمنية أكبر. الجواب الثالث، أن الناجين من هذه الأمة أكثر من الناجين من الأمم السابقة، مع أن الفرق أقل لكن الناجين أكثر في هذه الأمة. لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، عرض علي سواد عظيم، قال: هذه أمتك ومعهم 70,000. ومن الأجوبة كذلك أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ناجون، هم شطر أهل الجنة، هم شطر أهل الجنة، والأمم الأخرى نصف الآخر من الجنة. حتى مع وجود الفرق أكثر لكن الناجين فيها أكثر، بل هم نصف أهل الجنة. ومن المسائل التي أشار إليها هنا رحمه الله، وهي قضية عدد أو تعداد هذه 72 فرقة. أهل العلم قالوا أن أصول الفرق أربعة، ثم من هذه الفرق الأربعة تتقسم الفرق وتتشتت وتتعدد. وأصول الفرق هذه ذكر هذا ابن المبارك ويوسف بن أسباط رحمهم الله تعالى، قالوا أن ما ذكروا 72 فرقة و73 فرقة، قالوا أنها لها أربعة أصول، وهي التي ذكرها الخوارج والروافض والقدرية والمرجعة. الروافض والخوارج والقدرية والمرجعة، وعن هؤلاء تنقسم الفرق الأخرى وتتشعب وتتجزأ. حاول بعض أهل العلم تعداد هذه 72 فرقة الهالكة، حاولوا باجتهادهم، والمسألة مسألة اجتهادية كما ذكر هذا الملطي في التنبيه والرد، وأيضا حاول ذلك كل يذكر الفرق بحسب خلفيته العقدية، منهم البغدادي في الفرق بين الفرق، وابن الجوزي في التلبيس، وأيضا الشهرستاني والسكسكي في البرهان، كلهم حاولوا تقسيم هذه والجمع، وهذا كله تكلف واجتهاد لا يسنده دليل، كله تكلف واجتهاد لا يسنده دليل، فينظر إلى الفرقة نفسها وأصولها وما تقوم عليه، ومن هنا ننظر إلى أهل العلم هل حكموا أنها من 72 فرقة أو ليست من 72 فرقة. وكما قال الطرطوشي رحمه الله في الحوادث والبدع، قال: واعلم أن هذا الحديث قد طاشت فيه أحلام الخلق وفي معرفة هذه الفرق، وهل كملوا بعد أو لا، وهل كملوا بعد أو لا. وشيخ الإسلام تيمي يقول: أما تعيين هذه الفرق قد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي 72 فرقة لا بد فيه من الدليل، والدليل هنا يقصد هو انحرافها عن الجماعة وبعدها عن الحق وسلوكها طريق البدع. وهنا نأتي إلى فتاوى أهل العلم بقولهم هل هي من 72 فرقة أو ليست من 72 فرقة. وهنا نقف إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.
شكر الله لشيخنا الدكتور خالد وفيه ما قدم. نأخذ استراحة ثم نصلي صلاة المغرب ونواصل دراسنا بإذن الله جل وعلا.